وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، ها هو الزمن قد استدار، وها هو ذا قد عاد ليعيد إلينا ذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذكرى بعثته إلى العالم، وذكرى الرحمة الإلهية الغامرة التي انتشرت بين الخلائق جميعا مع بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ها هو ذا شهر المولد المبارك قد أظلكم من جديد، وها هم الناس قد عادوا إلى الاحتفال بذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام على شتى المستويات وفي كل الأماكن والبقاع. وليس بدعا من الأمر ولا شيئا عجيبا في السلوك أن يحتفل المسلمون بذكرى مولد رسولهم وحبيبهم محمد عليه الصلاة والسلام، فذلك أدنى ما يمكن أن يعد شعارا يدل على المحبة. ولا يمكن أن نتصور أن من حق الأمم والشعوب أن تحتفل بذكرى ملوكها ورؤسائها وأن تنفق على ذلك المال الوفير ثم تقف دون الاحتفال بذكرى مولد محمد عليه الصلاة والسلام وتعرض عن ذلك أو ترى إنكار ذلك. لا يمكن إطلاقا لهذين النقيضين أن يجتمعا في قلب مؤمن. فكما تندفع الأمم للاحتفال بذكريات ملوكها ورؤسائها، فمن باب أولى من الطبيعي لها أن تندفع بدافع من نوع هذا الحب ذاته فتحتفل بذكرى مولد رسولها محمد عليه الصلاة والسلام بالطريقة المشروعة وبالسبيل الذي لا يعقب ضرر وبالأسلوب المتفق مع شرع الله عز وجل. كل هذا أمر طبيعي وشيء محمود، ولكن الأمر العجيب حقا أن ترى أن المسلمين كلما ازدادوا ابتهاجا بذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلما أمعنوا بالاحتفال في ذكرى مولده في مثل هذا الشهر المبارك، كلما عادوا القهقرة وكلما تراخوا عن اتباع سنته والتمسك بشرعه. الأمر العجيب حقا أنهم بمقدار ما يقبلون على الاحتفال والاحتفاء بذكرى مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمقدار ذلك يمعنون في التغيير والتبديل ويمعنون في التلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى وفي الإعراض عنه بدوافع وأساليب وأسماء شتى. هذا هو الأمر الغريب في حال هذه الأمة. وكلما رأيت الزمن قد استدار، وكلما هفت روائح ذكرى مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك، وتذكرت هذا التناقض العجيب بين احتفالات المسلمين الشكلية وبين واقعهم الفعلي، تذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بمجامع القلوب وتقشعر لهوله الألباب والنفوس، وهو حديث صحيح، بل هو من أصح الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم في صحيحه، ومالك في موطئه، وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في البقيع ذات يوم وحوله كوكبة من أصحابه، فقال: وشوقاه إلى إخواني. قال له بعض أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني، أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. قال قائل له عليه الصلاة والسلام: أو تعرفهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة في خيل دهم بهم، أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ألا وليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردون عن حوضي، كما يزاد البعير الضال الذي اقتحم بين إبل قوم وهو ليس منهم. ليزادن قوم عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم؟ فيقال لي: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. كلما استدار الزمن وعاد شهر ربيع الأول، ورأيت مباهج المسلمين الظاهرة والشكلية بمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم أمعنت النظر في واقعهم المخزي وسلوكهم البعيد البعيد عن شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرت هذا الحديث الذي كان من الممكن أن يكون فعل خير لنا، وأن يكون عنوان بشرى سارة لقلوبنا، ولكننا بأيدينا حولنا دلالة هذا الحديث فجعلناه من أعظم التهديدات المخيفة لنا. لو لم نغير في شرع الله، لو كنا أمناء على دين الله، لو كنا أمناء على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيوت، في أنفسنا، مع أهلنا وأولادنا، في علاقاتنا مع إخواننا، في علاقاتنا مع المال والدرهم والدينار، لو أننا كنا على هذه الشاكلة، لكان حريا بنا أن ننتشي ونحن نسمع هذا الحديث، وأن نتأمل خيرا، وأن نعد أنفسنا مع إخوان رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اشتاق إليهم وحن إلى رؤياهم وأعلن أنه سيكون فرطا لهم. ولكننا بمحض اختيارنا وبما جنته أيدينا شئنا أن نكون على خلاف ذلك، فأمعنا تغييرا وتبديلا وتلاعبا بدين الله عز وجل، وهكذا حكمنا على أنفسنا أن نكون من تلك الثلة الأخرى التي أشار إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال: ألا وليزادن قوم عن حوضي كما يزاد البعير الضال فأقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. ما كان أغنانا أن نزج بأنفسنا فنصبح من هؤلاء الناس، وما كان أولانا أن نكون من المحافظين لشرع الله المتمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا يا عباد الله، انظروا إلى أقوالنا وابتهاجاتنا كيف تسير، وإلى سلوكنا في أي واد ينحط. كلنا يتعامل بالربا إن لم يكن كلنا فأكثرنا. وليت أن الأمر وقف عند التوغل في هذا السلوك مع الاعتراف بأننا مقصرون ومذنبون، ولكن يشاء أكثرنا إلا أن يبرر، ويأبى أكثرنا إلا أن يستخرج الفتاوي الكاذبة من أجل أن يبرر بذلك ابتعاده عن دين الله عز وجل وتمزيقه لواجب من واجبات الله سبحانه وتعالى. كلنا ننظر إلى آداب الإسلام في بيوتنا فنجد أن هذه الآداب مطرودة من بيوتنا. الاختلاط المشين بين الرجال والنساء الأجانب أمر معروف في بيوت المسلمين الحجاج المصلين المحتفلين بموالد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإذا قام شاب غيور على دين الله يذكر أباه بأن هذا الاختلاط غير جائز، أبناء العمومة وبنات العمومة وأبناء الخؤولة وبنات الخؤولة أجانب بعضهم عن بعض، اهتاج الوالد عليه ومات وأزبد وأرغى وأعلن غضبه على الولد، وهو إنسان يزعم أنه مسلم، إنسان يزعم أنه متدين. نعم، انظروا إلى واقعنا يا عباد الله، كم بدلنا من الأحكام الإسلامية المعروفة باسم التطوير والتغيير والتبديل، وبدعوى أن الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان، وهي قاعدة صحيحة لو أن وضعنا فيها معناها الذي وضعه فيها دين الله عز وجل والذي نبهنا إليه علماؤنا وأئمتنا رحمهم الله سبحانه وتعالى. وتنظر إلى واقع المسلمين في أسواقهم وتجاراتهم فتجد المباح هو كل ما تطوله يد التاجر أيا كان ومهما كان شكله، أما المحرم فهو ما لا يستطيع أن تمتد يد التاجر إليه. أما دين الله عز وجل فموضوع على الرفوف، نتذكره عندما نريد أن نتسابق إلى العمر، نتذكره عندما نريد أن نهرع إلى الحج ونجعل أقدامنا تلتصق بظهورنا ركضا وراء الحج إلى بيت الله الحرام. أما معاملاتنا المالية وأما الغش وأما الخداع وأما الكيد في المعاملة فحدث ولا حرج، وكل ذلك يقع في صفوف الحجاج والذين يتظاهرون بمظهر التدين قبل أن يظهر في صفوف الآخرين. ماذا أقول؟ حديث هذا الحديث في هذا الموضوع حديث ذو شجون وشرحه طويل الذيل، وهو يزيدنا ألما فوق ألم، ولكني أعود فأقول ليس عجيبا أن يحتفل المسلمون بذكرى مولد حبيبهم عليه الصلاة والسلام، فهذا شأن كل أمة ترتبط ارتباطا وثيقا برسولها محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن العجيب حقا أن يناقض المسلمون أنفسهم وأن يعلنوا أنهم مسلمون بالأقوال وزخرف القول والشعارات، ولكنهم ليسوا بمسلمين عندما يكلفهم الإسلام شيئا من حظوظهم وشيئا من آوائهم. ولكن الله عز وجل إنما يذكرنا بالعمل وينبهنا إلى الاستمساك والرشد بالفعل قبل أن يذكرنا بالأقوال والشعارات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى صراط العزيز الحميد. يهدي به الله لا من رفع شعاراته، يهدي به الله لا من جمل لسانه بالاحتفالات، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام التمسك بحبل الله، وحبل الله شرعه، وحبل الله السلوك الفعلي وليس الدعاوي القولية. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يعيدنا إلى رشدنا وأن يتكرم علينا فيجعلنا من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعين لشرعه، لا من أولئك الذين سيطردون عن حوضه يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن التابعين وتابعيهم ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. وأوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأوصيكم بالعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى، وبوضع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوارحكم على شكل يدفعكم للتمسك بسنته والتمسك بهديه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للرجوع إلى كتابك والاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.